لأن الله تعالى أحيانا يقول اتقوا الله، وأحيانا يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فإذا قلنا وكانوا يتقون ما أمروا باتقائه صار ذلك إيش؟ أعم. أنتم معنا يا جماعة؟ وعبيد الله إيش قلنا؟ تقدير المحذوف في قوله يتقون، لا تقدير وإيش نقدره؟ لا أرأيت أنك لم تكن معنا؟ يلا يا أيوب
محذوف.
إيش التقدير؟
التقدير محذوف وهو ما يتقى.
ها؟
ومحذوف المفعول هنا محذوف.
محذوف ما تقديره؟
تقدير كل ما يتقى الآخرة.
ما تقديره؟ أنا قدرت لكم آخر كلمة قبل هذا السؤال. وش رأيكم أننا إذا سألنا إنسانا في الصف الأول وعجز عن الجواب أليس من حقنا أن نقيمه إلى آخر شيء؟
يمهل شيخ.
نعم
يمهل.
يمهل إلى متى يا أخي؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولي الحام والنهى. ولنا أن نعزر من أهمل وجلس في جسمه وقلبه في وادي. نعم. ها؟ ما أمروا أحسن ما أمروا باتقاء. يتقون ما أمروا باتقائه. وقد أمرنا بتقوى الله وتقوى النار وتقوى يوم القيامة. أفهمتم؟ إذن المعنى العام أن نقول وكانوا يتقون ما أمروا باتقائه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة، نعم، فضيلة الإيمان والتقوى وأنه سبب للنجاة، وأنه سبب للنجاة لقوله ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا قال قائل أليس الله تعالى ينزل عقوبة أحيانا في أقوام فيهم المتقي وفيهم غير المتقي؟ فما الجواب؟ الجواب نعم، الجواب أن الله تعالى يأخذ المتقي بذنب غير المتقي في الدنيا. في الدنيا يعذبون جميعا ويبعثون في الآخرة على نياتهم وأعمالهم. دليل هذا قوله تعالى واتقوا فتنة إيش؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا هذه الفتنة. وهذا يعني أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لنتقيها. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نبدأ الدرس اليوم الجديد. قال الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يحشر فيها قراءتان، يحشر أعداء الله، وعلى هذه القراءة يكون الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله. يحشر يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. وكلما رأيت فعلا مضارعا مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر فهو مبني لما لم يسمى فاعله. خذها قاعدة، كلما رأيت فعلا مضارعا مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر فهو مبني لما لم يسمى فاعله. فإن رأيته مضموم الأول فقط فهل يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله أو لا؟ لا، لأن المضارع من الرباعي يكون مضموم الأول، مثل يقدم الرجل يكرم الرجل وما أشبه ذلك. طيب، إذن هذا اللفظ إحدى القراءتين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، وعلى هذا فيكون يحشر فعلا مضارعا مبنيا لما لم يسمى فاعله. نلاحظ أن قولنا من لما لم يسمى فاعله أولى من قولنا مبني للمجهول، لأنه قد يكون الفاعل معلوما كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. من الخالق؟ معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، مع أن الفعل مبني لما لم يسمى فاعل. ولهذا التعبير بقولك خلق فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله أولى من قولك خلق فعل ماض مبني للمجهول. انتبه لهذا. وكذلك يحشر فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله. طيب، أعداء الله، أعداء نائب فاعل، نائب فاعل. طيب، في أقراء أخرى ويوم نحشر أعداء الله، ويوم نحشر أعداء الله، أشار إليه المؤلف، ما حاجة لتعليقها، موجودة في الكتاب. ويوم نحشر أعداء الله، وعلى هذه القراءة تكون نحشر فعل فعلا مضارعا مبنيا للفاعل، والفاعل هنا مستتر، الفاعل مستتر جوازا أو وجوبا، جوازا أو وجوبا، وجوبا. طيب، وأعداء مفعول به، مفعول به منصوب. وهنا نذكر متى يكون الفاعل مستترا وجوبا أو مستترا جوازا، يخبرنا عن ذلك المسؤول. ليس لك صلة بسيبويه؟
بأدنى
منه. طيب، إذا كان تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. أقوم مستتر تقديره أنا، تقوم تخاطب رجلا، تقول أنت تقوم وجوبا لأن تقديره أنت، نقوم وجوبا لأن تقديره نحن. طيب، قام جوازا لأن تقديره هو، قامت جوازا لأن تقديره هي، تقوم
جوازا.
أنتم قلت قبل قليل وجوبا تقوم، إذا كانت تتحدث عن امرأة فقلت هند تقوم فهو مستتر جوازا لأن التقدير هي، وإذا كنت تخاطب رجلا فهو مستتر وجوبا لأن التقدير أنت. طيب، إذن هذا الضابط ما كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا، وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. ويوم نحشر أعداء الله، إذن نقف على هذا لأن الوقت انتهى.
أنتم علينا، قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. في قوله تعالى ويوم يحشر إعراب، وهو أن يوم ظرف، وكل ظرف لا بد له من متعلق، لأن الظرف اسم مفعول فيه فلا بد من فعل. ولهذا قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. فأين أين العامل في يومه؟ العامل في يومه محذوف التقدير كما قال المؤلف: واذكر يوم يحشر أعداء الله. ويحشر بمعنى يجمع ويساق، وفيها قراءتان بالياء والنون المفتوحة، يعني يحشر نعم بالياء والنون المفتوحة وضم الشين كذا. عندكم تركيب عندكم هكذا بالياء والنون المفتوحة وضم الشين وفتح الهمزة. لم يكمل المؤلف في الواقع القراءة الثانية. يحشر فيها قراءتان، الأولى ضم الميم ضم الياء وفتح الشين يحشر، وعلى هذه القراءة يجب أن تكون أعداء مرفوعة على أنها نائب فاعل. القراءة الثانية بفتح النون نحشر وضم الشين، وعلى هذه القراءة يجب أن تكون أعداء منصوبة على أنها مفعول به: ويوم يحشر أعداء الله. وهنا نسأل: هل القراءتان اللتان تكونان في القرآن الذي بين أيدينا، هل هما الحروف السبعة أو سواها؟ الجواب أنها سوى الحروف السبعة. الحروف السبعة الآن غير معلومة، لأنه قضي عليها بتوحيد المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه. لكن القراءة السبع الموجودة في حرف واحد، وهو حرف قريش الذي توحدت المصاحف عليه في عهد عثمان رضي الله عنه. وعلى هذا فلا حاجة إلى الأخوان الفجوة هذه، اقرأوا شوية أكون متوازنين. وعلى هذا فلا حاجة إلى التفتيش والتنقيب عن الحروف السبعة في وقتنا هذا، لأن انتهت قضي عليه. قال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فمن أعداء الله؟ أعداء الله يمكن أن نعرفهم بمعرفة أولياء الله. وأولياء الله تعالى قال الله في بيانهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ضد الإيمان الكفر، وضد التقوى المعاصي والفسوق. فأعداء الله إذن هم الكفار والفسقة، يحشرون إلى النار أي يساقون إليها ويجمعون إليها. إلى النار فهم يوزعون، يقول المؤلف يساقون، ولها معنى آخر أيضا: يساقون بالتوزيع، يعني أنهم طوائف وأمم، كلما دخلت أمة لعنت أخته. فهم يوزعون بالسياق أي يساقون، ويوزعون أيضا بالتفريق، كل أمة وحدها. فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمع إلى آخر. حتى إذا ما، قال المؤلف زائدة، يعني كلمة ما زائدة لأنها وقعت بعد إذا، وكلما وقعت ما بعد إذا فهي زائدة. وعليك بحفظ البيت: يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. اطل البيت علينا. نعم، يا طالبا خذ فائدة. كمل. ما بعد إذا زائدة. طيب أعيده علينا. أين؟ نعم أعيده يا مسعود. نعم. حتى إذا ما جاءوها، يقول ما زائد، جاءوها أي وصلوا إليها، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قبل أن يدخلوها تستشهد عليهم هذه الجوارح، حتى يدخلوا وهم موقنون أنهم عوملوا بالعدل والإنصاف، يشهد عليهم سمعوا. هل يشهد بما سمعوا من اللغو والكلام المحرم، أو يشهد السمع بجميع الأعمال؟ يحتمل وجهين، إما أن يكون المعنى شهد عليهم سمعهم بما سمعوا من الباطل وأبصارهم بما شاهدوا من الباطل وجلودهم بما لمسوا من الباطل، أو أن هذه الأعضاء تشهد على كل عمل عملوا، يحتمل هذا وهذا. والثاني أعظم، أن يكون السمع يشهد بما حصل عن طريقه وبما حصل عن طريق البصر وبما حصل عن طريق اللمس، هذا أعظم مما لو شهد بما حصل منه فقط. سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وهل هذا بعد إنكار أو للتحقيق والتوكيد؟ ليس في الآية ما يدل على ذلك، لكن قيل إن هذه الأعضاء وأيديهم وأرجلهم كما في آية أخرى، إن هذا إنما يكون بعد إنكارهم أن يكونوا أشركوا، كما قال تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقول جلودهم بما مست، وهي أعم من شهادة السمع والبصر، لأنه يدخل في ذلك اليد والرجل والشم وغير ذلك، كل هذا عن طريق الملامس. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم عليه؟ ولم يقل لأبصارهم وسمعهم، لأن شهادة الجلود أعظم وأعم. قالوا أي أعداء الله لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكار، كأنهم يقولون: نحن نجادل عنكم فكيف تشهدون علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني أن شهدنا لأن الله أنطقنا، والله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض ينطق كل شيء. قال المؤلف: أي أراد نطقه، ولا حاجة إلى هذا القيد، لأن الله تعالى لا يكرهه أحد حتى نقول إن هذا الفعل مقيد بالإرادة. نقول: أنطق كل شيء، ولا نقول أراد نطقه، لأنه لا يمكن أن ينطق الشيء إلا إيش؟ بعد إرادة الله. ومثل هذا القيد غير مناسب، لأننا لو اعتبرناه لقلنا: كل فعل ذكره الله عن نفسه يجب أن نقيده بالإرادة، وهذا أمر مستكره، إذ أننا نعلم أن كل فعل فعله الله فإنما هو عن إرادة، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تعالى أنطق كل شيء. هل أنطق الحجر؟ نعم نعم، أنطق الحجر والشجر، وسمع تسبيح الحصى والطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح الله بلسان المقال، إلا الكافر فإنه لا يسبح الله بلسان المقال، لأنه كافر بالله يصف الله تعالى بكل نقص وعيب. وكل شيء يسبح الله بلسان الحال، حتى الكافر يسبح الله بلسان الحال. كيف ذلك؟ الكافر ما أودع الله فيه من الآيات في الخلقة والخلق وما أشبه ذلك كله يسبح الله عز وجل، أي يستدل به على تنزيه الله عن كل نقص وعيب. قال: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قيل هو من كلام الجلود، وقيل هو من كلام الله تعالى: كالذي بعده، وموقعه قريب مما قبله، بأن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت احياء قادر على انفاق جلودكم واعضائكم. قوله هو خلقكم اول مره يحتمل انه من كلام الله يخاطب به هؤلاء المكذبين والاعداء، ويحتمل انه تتمه كلام الجلود، يعني ان الجلود تستدل على قدره الله تعالى على انفاقها بانه خلقهم اول مره. يقول المؤلف في بيان ذلك: قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله، ايهما قدم؟ لا، اذا قال المؤلفون قيل كذا وقيل كذا فالخلاف هنا مطلق لا تقديم فيه ولا تاخير، واذا قيل هو من كلام الجلود وقيل من كلام الله هنا يكون قدم الاول. انتبهوا لهذا. اما اذا قال المؤلفون قيل وقيل فهذا ليس فيه تقديم، بل هو نقل خلاف على وجه الاطلاق. قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله، وعلى هذا فالقولان لدى المؤلف متساويان. فايهما اقرب ان نجعله من كلام الجلود حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، او من كلام الله؟ الأول من حيث اللفظ أقرب، أن الجلود تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وتقول لهؤلاء هو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لكن معنى القول الثاني أقوم للمعنى، يعني أن الله لما بيّن أن هؤلاء يعادون يوم القيامة ويحاسبون وتشهد عليهم السمع والأبصار والجلود، بيّن عز وجل أنه قادر على الإعادة، لأن هؤلاء الذين كذبوا ينكرون البعث، فقال وهو خلقكم أول مرة، والقادر على الخلق أول مرة قادر على إعادته. واضح؟ القادر على الخلق أول مرة قادر على إعادته. دليل ذلك قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهو يقول هو خلقكم أول مرة، والقادر على ذلك قادر على الإعادة. وقوله وإليه ترجعون، هذا فيه أيضا إشارة إلى الحكمة من خلق الخلق. الحكمة من خلق الخلق أنهم يبتلون فيؤمرون وينهون، ومآلهم إلى من؟ إلى الله عز وجل، يجازيهم بحسب أعمالهم التي كلفهم بها. ثم قال الله تعالى: وما كنتم تستترون إلى آخره. هذا هو معنى قول المؤلف كالذي بعده. مش الذي بعده؟ وما كنتم تستترون، هذا لا شك أنه من كلام الله وليس من كلام الجلود. وقول المؤلف رحمه الله: وموقعه قريب مما قبله، يعني موقع هذا الكلام وهو خلقكم أول مرة قريب مما قبله، يعني يبين المناسبة، مناسبة هذه الجملة لما قبلها، وهو أن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم. وما كنتم تستترون عن ارتكابكم الفواحش من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما كنتم تستخفون في معاصيكم وكفركم وغير ذلك مما يستترون به، خوفا من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني أن كفار يستترون أحيانا بالمعاصي، ليسوا يستترون خوفا من أن تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، لأن هذه الأشياء لا استتار عنها إطلاقا، إذ أنها هي الإنسان ولا يمكن الاستتار عنها. لكن وأيضا هم لا يؤمنون بأنها سوف تشهد عليهم يوما من الأيام، فصاروا لا يستترون عن هذه الأشياء لوجهين: الأول أنه لا انفكاك عنها، وجهه أنها هي مكوناته. الوجه الثاني أنه ما كان يطرأ على بالهم يوم من الأيام أن هذه سوف تشهد عليهم، لأنهم يمكنون البعث، وإنكار البعث يستلزم أن لا يؤمنوا بأنها تشهد عليهم، بأنها تشهد عليهم. وما كنتم تستترون، معنى تستترون تستخفون، وقول أن يشهد هي على تقدير محذوف، التقدير خوف أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم إلى آخر. يقول ولا نعم لأنكم لا لأنكم لم توقنوا بالبعث. هذا التعليل أضفنا إليه تعليل آخر وهو عدم انفكاك جلودهم وسمعهم وأبصارهم. ولكن ظننتم عند استتاركم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا الذي ظنوه بالله، فظنوا بالله تعالى ظن السوء، وأنهم إذا استتروا على عن الخلق استتروا عن الله، ولهذا قال كثيرا مما تعملون. الكثير الثاني ما يفعلونه علانية ولا يهتمون به. وذلكم مبتدأ ظنكم بدل منه، الذي ظننتم بربكم نعت، والخبر أرداكم. المؤلف أعرب الآية على وجه التفصيل. وذلكم ذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، وجاءت بالجمع لأن المخاطب جماعة. وهنا يجب عليكم أن تعرفوا أن اسم الإشارة يعود إلى المشار إليه، والكاف تعود إلى المخاطب. فكيف تقول إذا خاطبت ذكرا تشير إلى شيء مذكر؟ نعم ذلك. وكيف تقول إذا أشرت إلى اثنين مخاطبا ذكرا؟ إيش ذلكما؟ نعم ذانك، صح ذانك، لأنك تشير إلى اثنين تخاطب واحد. وماذا تقول إذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين؟ نعم تخاطب اثنين ذلكما، صح تشير إلى واحد تخاطب اثنين تقول ذلكما. وماذا تقول إذا أشرت إلى واحد تخاطب جماعة نساء؟ ها؟ تشير إلى واحد تخاطب جماعة نساء. أنا كلمة هذه ها؟ إيش؟ كيف تشير إلى واحد تخاطب جماعة إناث؟ طيب تشير إلى واحد تخاطب جماعة إناث، تشير إلى واحدة تخاطب جماعة إناث. ذلكن خطأ.
هلا
هنا كيف أن تخاطب جماعة إناث؟ تشير إلى واحدة تخاطب جماعة إناث. نعم أنت تلكن، صح تلكن. المهم انتبهوا لهذا، لا يلتبس عليكم المشار إليه في المخاطب. اسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. واضح؟ طيب تشير إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور. محمد تشير إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور.
أولئكم.
نعم
أولئكم.
أولئكم في القرآن، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبين. طيب تمام. تشير إلى مؤنثتين تخاطب اثنتين. عبد الله تشير إلى مؤنثتين تخاطب اثنتين. خطأ. سمير ها؟ كانكم صح. طيب على كل حال الأمثلة كثيرة بس تحروا الدقة. وهل الأفصح في كاف المخاطب في الإشارة أن تكون حسب المخاطب أو أن تكون بالإفراد المذكر دائما أم بالإفراد المفتوح المذكر للمذكر والمؤنث للمؤنث؟ أقوال ثلاثة وكلها لغات. يعني الكاف هل نلزمها طريقة واحدة بالإفراد والفتح فنقول ذلك تانك ذانك، أو نلزمها الإفراد مع الفتح للمذكر والكسر للمؤنث؟ هذا وجهان. أو نقول هي حسب المخاطب، المفرد المذكر لهم كاف مفتوحة والمفرد المؤنث كاف مكسورة والمثنى كاف مقرونة بعلم التثنية وجماعة النساء كاف مقرونة بنون النسوة وجماعة الذكور كاف مقرونة بميم الجمع. الأخير هو الأفصح، لكن يجوز الوجهان الآخران. قال يقول عز وجل وذلكم وذلكم قال المؤلف مبتدأ ظنكم بدل منه، الذي ظننتم بربكم نعت، والخبر أرداكم. يعني معنى أن قوله ذلكم وما عطف عليها أو صار صفة لها في مقام المبتدأ، وأرداكم في مقام الخبر. هل يمكن احتمال وجه آخر؟ نعم يمكن. يمكن أن نجعل ذا مبتدأ وظنكم خبره وأرداكم خبر ثاني، وهذا الوجه أقوى في المعنى. يعني ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، يعني لم تظنوا به سواه وأنه لن يعيدكم، ثم أخبر عن هذا الظن خبرا آخر فقال أرجاكم. فهذا المعنى أقوى من قول المؤلف رحمه الله تعالى أن ظنكم بدل من ذلكم، وأن الذي ظننتم بربكم نعت له، وأن أرجاكم خبر له. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم وهو الله عز وجل، وأضاف الربوبية إليهم لأنهم يقرون بربوبية الله لا ينكرونها. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون إيش؟ سيقولون لله، وفي قراءة أخرى سبعية سيقولون الله. أرداكم يعني أهلككم فأصبحتم من الخاسرين، فأصبحتم أي صرتم من الخاسرين. وهنا أصبح لو نظرنا إلى مجرد لفظها لكانت دالة على الإصباح، لكنها تستعمل في اللغة العربية بمعنى الصيرورة. تقول أصبح لا يعلم شيئا أي صار لا يعلم شيئا، وهنا أصبحتم من الخاسرين. ليس المعنى دخلتم في الصباح خاسرين، ولكن المعنى صرتم من الخاسرين. فإن يصبروا ونعم، والخاسر ضد الرابح، وإنما قال من الخاسرين لأن هؤلاء الذين أنكروا البعث خسروا الدنيا والآخرة في الواقع، فدنياهم لم تنفعهم وهم في الآخرة في النار، وهذا غاية الخسران. فإن يصبروا على العذاب فالنار مثوى مأوى لهم، وإن يستعتبوا يطلبوا العتبة أي الرضا فما هم من المعتبين من المرضيين. انتبهوا لهذا الوعيد الشديد. إن يصبروا فالنار مثوى لهم، لم يقل إن يصبروا فلينتظروا الفرج، فالقال فالنار مثوى لهم أي ليس لهم إلا النار، وهذا كقوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. العذاب سوى عذاب الآخرة ينتظر الفرج له، لأن دوام الحال من المحال، فإذا صبر الإنسان على البلاء فالنهاية الزوال، لكن في الآخرة إن يصبروا فلن يسلموا من العذاب، فالنار مثوى لهم، وهي مثوى لهم قبل الصبر وبعد الصبر، لكن هذا من باب التيئيس لهم، وأن صبرهم لا يفيدهم شيئا. وإن يستعتبوا أي يطلبوا العتبة أي الرضا فما هم من المعتبين، لأنهم يسألون الله تعالى يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، والجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون. لكن في الدنيا لو طالبوا العتبة وتابوا إلى الله لحصل لهم ذلك، لكن في الآخرة قد فات الأوان. وقوله فالنار مثوى لهم أي مأوى، وكل إنسان مأواه النار فلا حظ له في الجنة. في الآيات هذه فوائد: أولا إثبات حقيقة النار لقوله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، ومن فوائدها إثبات أعداء لله كما أن لهم أولياء، وعدو الله عز وجل من كان كافرا فاجرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار والعياذ بالله يساقون إلى النار أوزاعا، أي متفرقين أمما، لقوله فهم يوزعون. ومن فوائد الآية التي بعدها إثبات حقيقة النار وأن هؤلاء يصلون إليها حقيقة، لقوله حتى إذا ما جاءوها. ومن فوائدها دخول التوكيد في كلام الله عز وجل لقوله حتى إذا ما جاءوها، لأننا قلنا ما زائدة لكنها للتوكيد. فإن قال قائل كلام الله عز وجل مؤكد بدون أداة التوكيد، فما الفائدة من أن الله تعالى يأتي كثيرا في كلامه بأدوات التوكيد؟ فالجواب القرآن لا شك أنه مؤكد وأن أخباره لا تحتاج إلى توكيد، لكن القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أن يكون الكلام الهام مؤكدا بأنواع من التأكيدات. واضح؟ إذن تأكيد ما يؤكد في القرآن دليل على بلوغ القرآن الفصاحة في أعلى معانيها، لأنه متمشن على إيش؟ على قواعد اللغة العربية الفصحى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات النطق للسمع والبصر والجلود لقوله شهد عليه، والشهادة تكون بالنطق وقد تكون بغير النطق لكنها في الأصل بالنطق، ولذلك قالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعضاء الإنسان تكون يوم القيامة خصوما له، وجه ذلك أن هؤلاء أنكروا إيش؟ أنكروا على سمعهم وأبصارهم وجلودهم أن شهدوا عليه. وما ظنك أيها الأخ، ما ظنك بأعضاء تكون يوم القيامة خصوما لك؟ إذن فالواجب عليك، يعني تفرع على الفائدة، فائدة أن الواجب على الإنسان أن يرعى هذه الأعضاء حق رعايتها، وألا يورطها فيما تكون خصما له به يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأعضاء منفردة تعرف ربها عز وجل لقولها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ومن فوائدها عموم قدرة الله تعالى لقوله أنطق كل شيء. ومن فوائدها أن ابتداء الخلق من الله، لم يشرك أحد رب العالمين في الخلق، لا أم ولا أب ولا سلطان ولا رئيس ولا وزير، المنفرد بالخلق هو الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الأدلة العقلية في القرآن، وأن الاستدلال أيوب تريد أقومك يا أخي تركت شوش عليك
أنا ما أكشف
لا ما أنت معنا أنا أعرف الإنسان الحاضر من إنسان يمشط لحيته وغافل، هل يقال هذا حاضر قلب؟ ما يصير هذا. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث في لحيته في صلاته، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فأنت إما أن تطلب مكان آخر سوى هذا، وإلا تكون يعني طالبا حقيقة. طيب نقول في هذا دليل على جواز استعمال الأدلة العقلية، من أين تؤخذ؟ من استدلال الله تعالى بالمبدأ على المعاد، فإن هذا دليل عقلي. فإن قال قائل وهل تقدم الأدلة العقلية على الأدلة السمعية؟ فالجواب لا، لأن العقل قد يخطئ فيظن الإنسان ما أن هذا عقل وليس بعقل، وأما الأدلة السمعية الثابتة عن الله ورسوله فهذه لا تخطئ. ولهذا أخطأ من استعمل العقل بل قدمه على السمع والنقل فيما يتعلق بالله واليوم الآخر، وحكموا بعقولهم القاصرة على أمور الغيب استحالة أو وجوبا أو جوازا، وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة. ومن هؤلاء جميع المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيره، حيث جعلوا التلقي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على الاعتماد على الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله عز وجل، فاستعد لهذا الرجوع واعلم أنك ملاق ربك، ولكن أبشر إن كنت مؤمنا. قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، يعني لا يقف المؤمن من هذه الملاقات، بل له البشارة في الدنيا قبل الآخرة، لكن حقيقة هذه البشارة للمؤمن خاصة. ويأتي شرح بقية الكلام على الفوائد. نعم
شيخ، هل عموم قوله تعالى من شيء إلا يسبح بحمده ينطبق على قول الصحابة أن الطعام كان يسبح بين أيديهم، ولكن لا تقولون تسبيحهم، لأن يكون سبح ولكن لم يعلموا تسبيحهم إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سبح حقيقة يفهمه أي واحد؟
فظاهر النصوص أن يسبح حقيقة، لكن التسبيح لا تسبحون لا تفقهون تسبيحهم باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، فإن من الأشياء ما نسمع تسبيحه يسبح تماما. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشية والإبكار، فالظاهر أنها تردد كما قال تعالى يا جبال أوبي معه والطير.
الشيخ
نعم،
السؤال هل التسبيح كما نعرفه نحن أو خاص بها؟
لا، تقول سبحان الله،
بعضهم قال صوت غدير الماء هو تسبيحها.
لا لا خطأ، صوت أخرين الماء صوت ليس صوت تسبيح، هذا طبيعي. فهل نقول حركة الإنسان بالأرض إذا وطأت تتام الأرض وسمع لها الصوت هل هذا تسبيح؟ نعم. نعم.
يا
كيف؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
لأن الله تعالى أحيانا يقول اتقوا الله، وأحيانا يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فإذا قلنا وكانوا يتقون ما أمروا باتقائه صار ذلك إيش؟ أعم. أنتم معنا يا جماعة؟ وعبيد الله إيش قلنا؟ تقدير المحذوف في قوله يتقون، لا تقدير وإيش نقدره؟ لا أرأيت أنك لم تكن معنا؟ يلا يا أيوب،
محذوف.
إيش التقدير؟
التقدير محذوف وهو ما يتقى.
ها؟
ومحذوف المفعول هنا محذوف.
محذوف ما تقديره؟
تقدير كل ما يتقى الآخرة.
ما تقديره؟ حنا قدرته لكم آخر آخر كلمة قبل هذا السؤال. وش رأيكم أننا إذا سألنا إنسانا في الصف الأول وعجز عن الجواب أليس من حقنا أن نقيمه إلى آخر شيء؟
يمهل شيخ.
نعم
يمهل.
هي يمهل إلى متى يا أخي؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأرحام والنهى، ولنا أن نعذر من أهمل وجلس في جسمه وقلبه في وادي. نعم ها؟ ما أمروا أحسن ما أمروا باتقاء، يتقون ما أمروا باتقائه. وقد أمرنا بتقوى الله وتقوى النار وتقوى يوم القيامة. أفهمتم؟ إذن المعنى العام أن نقول وكانوا يتقون ما أمروا باتقائه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة، نعم، فضيلة الإيمان والتقوى، وأنه سبب للنجاة، وأنه سبب للنجاة لقوله ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا قال قائل أليس الله تعالى ينزل عقوبة أحيانا في أقوام فيهم المتقي وفيهم غير المتقي، فما الجواب؟ الجواب نعم، الجواب أن الله تعالى يأخذ المتقي بذنب غير المتقي في الدنيا، في الدنيا يعذبون جميعا ويبعثون في الآخرة على نياتهم وأعمالهم. دليل هذا قوله تعالى واتقوا فتنة إيش؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا هذه الفتنة. وهذا يعني أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لنتقيها. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نبدأ الدرس اليوم الجديد. قال الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يحشر فيها قراءتان، يحشر أعداء الله، وعلى هذه القراءة يكون الفعل مبنيا لما لم يسم فاعله. يحشر يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. وكلما رأيت فعلا مضارعا مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر فهو مبني لما لم يسمى فاعله. خذها قاعدة، كلما رأيت فعلا مضارعا مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر فهو مبني لما لم يسمى فاعله. فإن رأيته مضموم الأول فقط فهل يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله أو لا؟ لا، لأن المضارع من الرباعي يكون مضموم الأول، مثل يقدم الرجل يكرم الرجل وما أشبه ذلك. طيب، إذن هذا اللفظ إحدى القراءتين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. وعلى هذا فيكون يحشر فعلا مضارعا مبنيا لما لم يسمى فاعله. يلاحظ أن قولنا من لما لم يسمى فاعله أولى من قولنا مبني للمجهول، لأنه قد يكون الفاعل معلوما كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. من الخالق؟ معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، مع أن الفعل مبني لما لم يسمى فاعل. ولهذا التعبير بقولك خلق فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله أولى من قولك خلق فعل ماض مبني للمجهول. انتبه لهذا. وكذلك يحشر فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله. طيب، أعداء الله، أعداء نائب فاعل، نائب فاعل. طيب، في أقراء أخرى ويوم نحشر أعداء الله، ويوم نحشر أعداء الله، أشار إليه المؤلف، ما حاجة لتعليقها، موجودة في الكتاب. ويوم نحشر أعداء الله، وعلى هذه القراءة تكون نحشر فعلا مضارعا مبنيا للفاعل، والفاعل هنا مستتر، الفاعل مستتر جوازا أو وجوبا، جوازا أو وجوبا، وجوبا. طيب، وأعداء مفعول به منصوب. وهنا نذكر متى يكون الفاعل مستترا وجوبا أو مستترا جوازا، يخبرنا عن ذلك المسؤول. ليس لك صلة بسيبويه؟
بأدنى
منه. طيب، إذا كان تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. أقوم مستتر تقديره أنا، تقوم تخاطب رجلا، تقول أنت تقوم وجوبا لأن تقديره أنت، نقوم وجوبا لأن تقديره نحن. طيب، قام جوازا لأن تقديره هو، قامت جوازا لأن تقديره هي، تقوم
جوازا.
أنتم قلت قبل قليل وجوبا تقوم، إذا كانت تتحدث عن امرأة فقلت هند تقوم فهو مستتر جوازا لأن التقدير هي، وإذا كنت تخاطب رجلا فهو مستتر وجوبا لأن التقدير أنت. طيب، إذن هذا الضابط ما كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا، وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. ويوم نحشر أعداء الله، إذن نقف على هذا لأن الوقت انتهى.
شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. في قوله تعالى ويوم يحشر إعراب، وهو أن يوم ظرف، وكل ظرف لا بد له من متعلق، لأن الظرف اسم مفعول فيه فلا بد من فعل. ولهذا قال ناظم الجمل: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه، نحو مرتقي. فأين العامل في يوم؟ العامل في يوم محذوف التقدير كما قال المؤلف: واذكر يوم يحشر أعداء الله. ويحشر بمعنى يجمع ويساق، وفيها قراءتان بالياء والنون المفتوحة، يعني يحشر بالياء والنون المفتوحة وضم الشين كذا. عندكم تركيب عندكم هكذا بالياء والنون المفتوحة وضم الشين وفتح الهمزة. لم يكمل المؤلف في الواقع القراءة الثانية. يحشر فيها قراءته الأولى: ضم الميم، ضم الياء وفتح الشين، يحشر. وعلى هذه القراءة يجب أن تكون أعداء مرفوعة على أنها نائب فاعل. القراءة الثانية بفتح النون: نحشر وضم الشين، وعلى هذه القراءة يجب أن تكون أعداء منصوبة على أنها مفعول به: ويوم نحشر أعداء الله. وهنا نسأل: هل القراءتان اللتان تكونان في القرآن الذي بين أيدينا، هل هما الحروف السبعة أو سواها؟ الجواب أنها سوى الحروف السبعة. الحروف السبعة الآن غير معلومة، لأنه قضي عليها بتوحيد المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه. لكن القراءة السبع الموجودة في حرف واحد، وهو حرف قريش الذي توحدت المصاحف عليه في عهد عثمان رضي الله عنه. وعلى هذا فلا حاجة إلى الأخوان الفجوة هذه، اقرأوا شوية خلوا يكون متوازنين. وعلى هذا فلا حاجة إلى التفتيش والتنقيب عن الحروف السبعة في وقتنا هذا، لأن انتهت قضي عليه. قال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فمن أعداء الله؟ أعداء الله يمكن أن نعرفهم بمعرفة أولياء الله. وأولياء الله تعالى قال الله في بيانهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ضد الإيمان الكفر، وضد التقوى المعاصي والفسوق. فأعداء الله إذن هم الكفار والفسقة، يحشرون إلى النار أي يساقون إليها ويجمعون إليها. إلى النار فهم يوزعون، يقول المؤلف يساقون، ولها معنى آخر أيضا: يساقون بالتوزيع، يعني أنهم طوائف وأمم، كلما دخلت أمة لعنت أختها. فهم يوزعون بالسياق أي يساقون، ويوزعون أيضا بالتفريق، كل أمة وحدها. فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمع إلى آخر. حتى إذا ما قال المؤلف زائدة، يعني كلمة ما زائدة، لأنها وقعت بعد إذا، وكلما وقعت ما بعد إذا فهي زائدة. وعليك بحفظ البيت: يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. اطل البيت علينا. نعم، يا طالبا خذ فائدة. كمل. ما بعد إذا زائدة. طيب أعيده علينا. أين نعم أعيده يا مسعود.
ما
نعم حتى إذا ما جاءوها يقول ما زائل جاءوها أي وصلوا إليها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قبل أن يدخلوها تستشهد عليهم هذه الجوارح حتى يدخلوا وهم موقنون أنهم عوملوا بالعدل والإنصاف. يشهد عليهم سمعهم، هل يشهد بما سمعوا من اللغو والكلام المحرم أو يشهد السمع بجميع الأعمال؟ يحتمل وجهين، إما أن يكون المعنى شهد عليهم سمعهم بما سمعوا من الباطل وأبصارهم بما شاهدوا من الباطل وجلودهم بما لمسوا من الباطل، أو أن هذه الأعضاء تشهد على كل عمل عملوه. يحتمل هذا وهذا، والثاني أعظم، أن يكون السمع يشهد بما حصل عن طريقه وبما حصل عن طريق البصر وبما حصل عن طريق اللمس، هذا أعظم مما لو شهد بما حصل منه فقط. سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وهل هذا بعد إنكار أو للتحقيق والتوكيد؟ ليس في الآية ما يدل على ذلك، لكن قيل إن هذه الأعضاء وأيديهم وأرجلهم كما في آية أخرى إن هذا إنما يكون بعد إنكارهم أن يكونوا أشركوا، كما قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقول جلودهم بما مست، وهي أعم من شهادة السمع والبصر، لأنه يدخل في ذلك اليد والرجل والشم وغير ذلك، كل هذا عن طريق الملامس. وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه، ولم يقل لأبصارهم وسمعهم، لأن شهادة الجلود أعظم وأعم. قالوا أي أعداء الله لجلودهم لما شهدتم علينا، وهذا الاستفهام استفهام إنكار، كأنهم يقولون نحن نجادل عنكم فكيف تشهدون علينا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني أننا شهدنا لأن الله أنطقنا، والله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض ينطق كل شيء. قال المؤلف أي أراد نطقه، ولا حاجة إلى هذا القيد، لأن الله تعالى لا يكرهه أحد حتى نقول إن هذا الفعل مقيد بالإرادة، نقول أنطق كل شيء ولا نقول أراد نطقه، لأنه لا يمكن أن ينطق الشيء إلا إيش بعد إرادة الله. ومثل هذا القيد غير مناسب، لأننا لو اعتبرناه لقلنا كل فعل ذكره الله عن نفسه يجب أن نقيده بالإرادة، وهذا أمر مستكره، إذ أننا نعلم أن كل فعل فعله الله فإنما هو عن إرادة، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تعالى أنطق كل شيء. هل أنطق الحجر؟ نعم نعم، أنطق الحجر والشجر، و سمع تسبيح الحصى والطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح الله بلسان المقال إلا الكافر، فإنه لا يسبح الله بلسان المقال لأنه كافر بالله، يصف الله تعالى بكل نقص وعيب. وكل شيء يسبح الله بلسان الحال، حتى الكافر يسبح الله بلسان الحال. كيف ذلك؟ الكافر ما أودع الله فيه من الآيات في الخلقة والخلق وما أشبه ذلك كله يسبح الله عز وجل، أي يستدل به على تنزيه الله عن كل نقص وعيب. قال وهو خلقكم أول مرة، وإليه ترجعون. قيل هو من كلام الجلود، وقيل هو من كلام الله تعالى كالذي بعده، وموقعه قريب مما قبله بأن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنفاق جلودكم وأعضائكم. قوله هو خلقكم أول مرة يحتمل أنه من كلام الله يخاطب به هؤلاء المكذبين والأعداء، ويحتمل أنه تتمة كلام الجلود، يعني أن الجلود تستدل على قدرة الله تعالى على إنفاقها بأنه خلقهم أول مرة. يقول المؤلف في بيان ذلك: قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله، أيهما قدم؟ لا، إذا قال المؤلفون قيل كذا وقيل كذا فالخلاف هنا مطلق لا تقديم فيه ولا تأخير، وإذا قيل هو من كلام الجلود وقيل من كلام الله هنا يكون قدم الأول، انتبهوا لهذا. أما إذا قال المؤلفون قيل وقيل فهذا ليس فيه تقديم، بل هو نقل خلاف على وجه الإطلاق. قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله، وعلى هذا فالقولان لدى المؤلف متساويان. فأيهما أقرب أن نجعله من كلام الجلود حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، أو من كلام الله؟ الأول من حيث اللفظ أقرب، أن الجلود تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وتقول لهؤلاء هو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لكن معنى القول الثاني أقوم للمعنى، يعني أن الله لما بيّن أن هؤلاء يعادون يوم القيامة ويحاسبون وتشهد عليهم الأسماع السمع والأبصار والجلود، بيّن عز وجل أنه قادر على الإعادة، لأن هؤلاء الذين كذبوا ينكرون البعث، فقال وهو خلقكم أول مرة، والقادر على الخلق أول مرة قادر على إعادته. واضح؟ القادر على الخلق أول مرة قادر على إعادته. دليل ذلك قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فهو يقول هو خلقكم أول مرة والقادر على ذلك قادر على الإعادة. وقوله وإليه ترجعون، هذا فيه أيضا إشارة إلى الحكمة من خلق الخلق، الحكمة من خلق الخلق أنهم يبتلون فيؤمرون وينهون، ومآلهم إلى من؟ إلى الله عز وجل، يجازيهم بحسب أعمالهم التي كلفهم بها. ثم قال الله تعالى وما كنتم تستترون إلى آخره، هذا هو معنى قول المؤلف كالذي بعده، مش الذي بعده، وما كنتم تستترون، هذا لا شك أنه من كلام الله وليس من كلام الجلود. وقول المؤلف رحمه الله وموقعه قريب مما قبله، يعني موقع هذا الكلام وهو خلقكم أول مرة قريب مما قبله، يعني يبين المناسبة، مناسبة هذه الجملة لما قبلها، وهو أن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم. وما كنتم تستترون عن ارتكابكم الفواحش من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما كنتم تستخفون في معاصيكم وكفركم وغير ذلك مما يستترون به، خوفا من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني أن الكفار يستترون أحيانا بالمعاصي، ليسوا يستترون خوفا من أن تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، لأن هذه الأشياء لا استتار عنها إطلاقا، إذ أنها هي الإنسان ولا يمكن الاستتار عنها. لكن وأيضا هم لا يؤمنون بأنها سوف تشهد عليهم يوما من الأيام، فصاروا لا يستترون عن هذه الأشياء لوجهين: الأول أنه لا انفكاك عنها، وجهه أنها هي مكونات، الوجه الثاني أنه ما كان يطرأ على بالهم يوم من الأيام أن هذه سوف تشهد عليهم، لأنهم ينكرون البعث، وإنكار البعث يستلزم أن لا يؤمنوا بأنها تشهد عليهم، بأنها تشهد عليهم. وما كنتم تستترون، معنى تستترون تستخفون، وقول أن يشهد هي على تقدير محذوف، التقدير خوف أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم إلى آخر. يقول ولا نعم لأنكم لا لأنكم لم توقنوا بالبعث. هذا التعليل أضفنا إليه تعليل آخر وهو عدم انفكاك جلودهم وسمعهم وأبصارهم. ولكن ظننتم عند استتاركم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا الذي ظنوه بالله، فظنوا بالله تعالى ظن السوء، وأنهم إذا استتروا على عن الخلق استتروا عن الله، ولهذا قال كثيرا مما تعملون. الكثير الثاني ما يفعلونه علانية ولا يهتمون به. وذلكم مبتدأ، ظنكم بدل منه، الذي ظننتم بربكم نعت، والخبر أرداكم. المؤلف أعرب الآية على وجه التفصيل. وذلكم ذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، وجاءت بالجمع لأن المخاطب جماعة. وهنا يجب عليكم أن تعرفوا أن اسم الإشارة يعود إلى المشار إليه، والكاف تعود إلى المخاطب، فكيف تقول إذا خاطبت ذكرا تشير إلى شيء مذكر؟ نعم ذلك. وكيف تقول إذا أشرت إلى اثنين مخاطبا ذكرا؟ إيش ذلكما؟ نعم ذانك، صح ذانك، لأنك تشير إلى اثنين تخاطب واحد. وماذا تقول إذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين؟ نعم تخاطب اثنين ذلكما، صح، تشير إلى واحد تخاطب اثنين تقول ذلكما. وماذا تقول إذا أشرت إلى واحد تخاطب جماعة نساء؟ ها؟ تشير إلى واحد تخاطب جماعة نساء. أنا كلمة هذه ها؟ إيش؟ كيف تشير إلى واحد تخاطب جماعة إناث؟ طيب تشير إلى واحد تخاطب جماعة إناث، تشير إلى واحدة تخاطب جماعة إناث. ذلكن خطأ.
هلا
هنا كيف أن تخاطب جماعة إناث؟ تشير إلى واحدة تخاطب جماعة إناث. نعم أنت تلكن، صح تلكن. المهم انتبهوا لهذا، لا يلتبس عليكم المشار إليه في المخاطب. اسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. واضح؟ طيب، تشير إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور. محمد، تشير إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور.
أولئكم.
نعم،
أولئكم
في القرآن، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. طيب تمام. تشير إلى مؤنثتين تخاطب اثنتين. عبد الله، تشير إلى مؤنثتين تخاطب اثنتين. خطأ. ها؟ خطأ. سمير، ها؟ كانكم صح. طيب، على كل حال الأمثلة كثيرة، بس تحروا الدقة. وهل الأفصح في كاف المخاطب في الإشارة أن تكون حسب المخاطب، أو أن تكون بالإفراد المذكر دائما، أم بالإفراد المفتوح المذكر للمذكر والمؤنث للمؤنث؟ أقوال ثلاثة، وكلها لغات. يعني الكاف هل نلزمها طريقة واحدة بالإفراد والفتح فنقول ذلك ذانك ذانك، أو نلزمها الإفراد مع الفتح للمذكر والكسر للمؤنث؟ هذا وجهان. أو نقول هي حسب المخاطب، المفرد المذكر لهم كاف مفتوحة، والمفرد المؤنث كاف مكسورة، والمثنى كاف مقرونة بعلامة التثنية، وجماعة النساء كاف مقرونة بنون النسوة، وجماعة الذكور كاف مقرونة بميم الجمع. الأخير هو الأفصح، لكن يجوز الوجهان الآخران. قال يقول عز وجل وذلكم نعم وذلكم، قال المؤلف مبتدأ، ظنكم بدل منه، الذي ظننتم بربكم نعت، والخبر أرداكم. يعني معنى أن قوله ذلكم وما عطف عليها أو صار صفة لها في مقام المبتدأ، وأرداكم في مقام الخبر. هل يمكن احتمال وجه آخر؟ نعم يمكن، يمكن أن نجعل ذا مبتدأ وظنكم خبره وأرداكم خبر ثاني، وهذا الوجه أقوى في المعنى. يعني ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، يعني لم تظنوا به سواه وأنه لن يعيدكم، ثم أخبر عن هذا الظن خبرا آخر فقال أرداكم. فهذا المعنى أقوى من قول المؤلف رحمه الله تعالى أن ظنكم بدل من ذلكم، وأن الذي ظننتم بربكم نعت له، وأن أرجاكم خبر له. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، وهو الله عز وجل، وأضاف الربوبية إليهم لأنهم يقرون بربوبية الله لا ينكرونها. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون ايش؟ سيقولون لله، وفي قراءة اخرى سبعية سيقولون الله. ارداكم يعني اهلككم، فاصبحتم من الخاسرين، فاصبحتم اي صرتم من الخاسرين. وهنا اصبح لو نظرنا الى مجرد لفظها لكانت دالة على الاصباح، لكنها تستعمل في اللغة العربية بمعنى الصيرورة. تقول أصبح لا يعلم شيئا، أي صار لا يعلم شيئا. وهنا أصبحت من الخاسرين، ليس المعنى دخلتم في الصباح خاسرين، ولكن المعنى صرتم من الخاسرين. فإن يصبروا ونعم، والخاسر ضد الرابح، وإنما قال من الخاسرين لأن هؤلاء الذين أنكروا البعث خسروا الدنيا والآخرة في الواقع، فدنياهم لم تنفعهم وهم في الآخرة في النار، و... وهذا غاية الخسران. فإن يصبروا على العذاب فالنار مثوى مأوى لهم، وإن يستعتبوا يطلبوا العتبة أي الرضا فما هم من المعتبين من المرضيين. انتبهوا لهذا الوعيد الشديد، إن يصبروا فالنار مثوى لهم، لم يقل إن يصبروا فلينتظروا الفرج، فالقال فالنار مثوى لهم أي ليس لهم إلا النار، وهذا كقوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. العذاب سواء عذاب الآخرة ينتظر الفرج له، لأن دوام الحال من المحال، فإذا صبر الإنسان على البلاء فالنهاية الزوال. لكن في الآخرة إن يصبروا فلن يسلموا من العذاب، فالنار مثوى لهم، وهي مثوى لهم قبل الصبر وبعد الصبر، لكن هذا من باب التيئيس لهم، وأن صبرهم لا يفيدهم شيئا. وإن يستعتبوا أي يطلبوا العتبة أي الرضا فما هم من المعتبين، لأنهم يسألون الله تعالى يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، والجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون. لكن في الدنيا لو طالبوا العتبة وتابوا إلى الله لحصل لهم ذلك، لكن في الآخرة قد فات الأوان. وقوله فالنار مثوى لهم أي مأوى، وكل إنسان مأواه النار فلا حظ له في الجنة. في الآيات هذه فوائد، أولا إثبات حقيقة النار لقوله حتى لقوله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، ومن فوائدها إثبات أعداء لله كما أن لهم أولياء، وعدو الله عز وجل من كان كافرا فاجرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار والعياذ بالله يساقون إلى النار أوزاعا أي متفرقين أمما، لقوله فهم يوزعون. ومن فوائد الآية التي بعدها إثبات حقيقة النار وأن هؤلاء يصلون إليها حقيقة لقوله حتى إذا ما جاءوها. ومن فوائدها دخول التوكيد في كلام الله عز وجل لقوله حتى إذا ما جاءوها، لأننا قلنا ما زائدة لكنها للتوكيد. فإن قال قائل كلام الله عز وجل مؤكد بدون أداة التوكيد، فما الفائدة من أن الله تعالى يأتي كثيرا في كلامه بأدوات التوكيد؟ فالجواب القرآن لا شك أنه مؤكد وأن أخباره لا تحتاج إلى توكيد، لكن القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أن يكون الكلام الهام مؤكدا بأنواع من التأكيدات. واضح؟ إذن تأكيد ما يؤكد في القرآن دليل على بلوغ القرآن الفصاحة في أعلى معانيها، لأنه متمشن على إيش؟ على قواعد اللغة العربية الفصحى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات النطق للسمع والبصر والجلود لقوله شهد عليه، والشهادة تكون بالنطق وقد تكون بغير النطق لكنها في الأصل بالنطق، ولذلك قالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعضاء الإنسان تكون يوم القيامة خصوما له، وجه ذلك أن هؤلاء أنكروا إيش؟ أنكروا على سمعهم وأبصارهم وجلودهم أن شهدوا عليه. وما ظنك أيها الأخ، ما ظنك بأعضاء تكون يوم القيامة خصوما لك؟ إذن فالواجب عليك، يعني يتفرع على هذه الفائدة فائدة أن الواجب على الإنسان أن يرعى هذه الأعضاء حق رعايتها، وأن لا يورطها فيما تكون خصما له به يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأعضاء منفردة تعرف ربها عز وجل، لقولها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ومن فوائدها عموم قدرة الله تعالى لقوله أنطق كل شيء. ومن فوائدها أن ابتداء الخلق من الله، لم يشرك أحد رب العالمين في الخلق، لا أم ولا أب ولا سلطان ولا رئيس ولا وزير، المنفرد بالخلق هو الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الأدلة العقلية في القرآن، وأن الاستدلال أيوب
نعم.
تريد أقومك يا أخي ترك تشوش علي،
أنا ما أكشف.
لا ما أنت معنا، أنا أعرف الإنسان الحاضر من إنسان يمشط لحيته وغافل، هل يقال هذا حاضر قلب؟ ما يصير هذا. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث في لحيته في صلاته، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فأنت إما أن تطلب مكان آخر سوى هذا، وإلا تكون يعني طالبا حقيقة. طيب نقول في هذا دليل على جواز استعمال الأدلة العقلية، من أين تؤخذ؟ من استدلال الله تعالى بالمبدأ على المعاد، فإن هذا دليل عقلي. فإن قال قائل وهل تقدم الأدلة العقلية على الأدلة السمعية؟ فالجواب لا، لأن العقل قد يخطئ فيظن الإنسان أن هذا عقل وليس بعقل، وأما الأدلة السمعية الثابتة عن الله ورسوله فهذه لا تخطئ. ولهذا أخطأ من استعمل العقل بل قدمه على السمع والنقل فيما يتعلق بالله واليوم الآخر، وحكموا بعقولهم القاصرة على أمور الغيب استحالة أو وجوبا أو جوازا، وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة. ومن هؤلاء جميع المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيره، حيث جعلوا التلقي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على الاعتماد على العقل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله عز وجل، فاستعد لهذا الرجوع واعلم أنك ملاق ربك، ولكن أبشر إن كنت مؤمنا. قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، يعني لا يخف المؤمن من هذه الملاقات، بل له البشارة في الدنيا قبل الآخرة، لكن حقيقة هذه البشارة للمؤمن خاصة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الفوائد. نعم
شيخ، هل عموم قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ينطبق على قول الصحابة أن الطعام كان يسبح بين أيديهم، ولكن لا تلقون تسبيحهم، لأن يكون سبح ولكن لم يعلموا تسبيحهم إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سبح حقيقة يفهمه أي واحد؟
فظاهر النصوص أن يسبح حقيقة، لكن التسبيح لا تسبحون لا تلقون تسبيحهم باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، فإن من الأشياء ما نسمع تسبيحه ويسبح تماما. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشية والإبكار، فالظاهر أنها تردد كما قال تعالى يا جبال أوبي معه والطير.
الشيخ
نعم
السؤال، هل التسبيح كما نعرفه نحن أو خاص بها؟ مثلا بعضهم
لا تقول سبحان الله،
بعضهم قال صوت الغدير الماء هو تسبيحها.
لا خطأ، صوت أخرين الماء صوت ليس صوت تسبيح، هذا طبيعي. فهل نقول حركة الإنسان بالأرض إذا وطأ تتام الأرض وسمع له الصوت هل هذا تسبيح؟ نعم. نعم. كيف؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة